في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أثارت حادثة احتجاز رهائن في مقهى وسط مدينة سيدني الأسترالية المخاوف من تكرار الهجمات الإرهابية في الدول الغربية، خاصة تلك التي تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا. واقتحمت الشرطة الأسترالية مقهى سيدني في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، وحررت الرهائن المحتجزين تحت تهديد السلاح في نهاية مأساوية لحصار استمر 16 ساعة، قتل خلاله 3 أشخاص بينهم المهاجم، بحسب رويترز التي ذكرت نقلا عن مصدر في الشرطة الأسترالية أنه يدعى هارون مؤنس وهو لاجئ إيراني يعرف بأنه بعث رسائل كراهية بالبريد إلى عائلات جنود قتلوا في أفغانستان. وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن الجاني معروف جيدا لكل سلطات الدولة، كان لديه تاريخ طويل من جرائم العنف والميل إلى التطرف والاضطراب العقلي. وأضاف أبوت متحدثا للصحفيين في مؤتمر صحفي مقتضب في كامبيرا يوم الثلاثاء أن هذه الأحداث تظهر أن بلدا مثل بلادنا حرة ومنفتحة وسخية وآمنة عرضة لأعمال عنف بدوافع سياسية. وقال أبوت:
This has been an absolutely
كان هذا حادثا مروعا وبشعا على الإطلاق. هذه هي الطريقة الوحيدة لوصف ذلك، حادث مروع وبشع.
الصحفي عبد الوهاب طالباني، عراقي مقيم في أستراليا منذ أكثر من 20 عاما، تحدث لإذاعة العراق الحر عن حادثة احتجاز الرهائن في المقهى وسط مدينة سيدني.
المكان الذي وقع فيه الحادث مكان موقع استراتيجي جدا في مارتن بليس. مارتن بليس هو مكان يعني فيه القنصلية الأمريكية وفيه البرلمان نيو ساوث ويلز وفيه المكتب العام وفيه مستشفى سيدني وفيه الكثير وفيه البنك ريزيرف بنك، البنك المركزي الأسترالي. يعني هو مكان
حيوي
تيجي في قلب سيدني.
نعم، يعني العملية مخطط لها،
ويدل هذا على أنه كان يفكر تفكيرا إرهابيا حقيقيا في سبيل أن يوصل رسالته.
العملية انتهت وأدت إلى مقتل عدد من الرهائن، وأيضا من ضمنهم المحتجز نفسه، ليس كذلك؟
نعم، عندما هاجم البوليس المكان الاثنين الآخرين المقتولين
نعم
ليس معلوما كيف قتل، يعني هل قتل برصاص الشرطة أو برصاص المقتطف، هذا ليس معلوما لحد الآن.
نعم.
لكنه يقال أن صاحب المقهى كان قد لاحظ بأن المقتطف قد غلبه النعاس فحاول أن يأخذ منه المسدس فعجله هو بطلقات وقتله لأنه لم يكن نائما.
نعم.
هناك 5 جرحى من رواد الرهائن الموجودين في المقهى.
نعم.
وكما جرح الشرطي وقتل المختطف أيضا.
نعم. بعد أن انتهت عملية الاحتجاز واستمرت مدة 16 ساعة، ما الذي نعرفه عن الذي قام بهذه العملية؟
الذي قام بالعملية هو إيراني الجنسية، اسمه هارون مؤنس، لكن هذا الاسم جديد بالنسبة له لأنه غيره من محمد حسين.
نعم.
هو كان من أبناء الطائفة الشيعية. قد غير مذهبه قبل حوالي أشهر.
نعم.
إلى المذهب السني.
نعم.
والغريب إنه طلب أثناء احتجاز الرهائن، طلب من الشرطة أن يوصلوه برئيس الوزراء ليتكلم معه وأن يربط الخط التليفوني مع أجهزة الإعلام الأسترالية كافة حتى يسمعوا ماذا يدور بينه وبين
رئيس الوزراء. نعم.
وكذلك طلب آخر أن يأتيه رئيس الوزراء بعلم داعش إلى المقهى. هو طبعا أثناء عمليات الاختطاف رفع أعلام، لكن الأعلام حقيقة لم تكن أعلام لداعش.
نعم.
فقط أعلام إسلامية يعني.
هل هناك معلومات أنه كان ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش؟
لا لا، ليس هناك أي معلومات بأنه كان ينتمي إلى تنظيم داعش.
نعم.
لكنه كان متطرفا، يعني حسب تقارير الشرطة.
نعم.
بأنه كان متهما وأطلق سراحه، كان قد قتل، يقال إنه قتل زوجته، كما أنه حسب تقارير الشرطة أيضا مسجل عليه ما يزيد عن 40 حادث اعتداء على النساء، يعني
نعم.
اعتداء جنسي. نعم.
المعروف سيد طالباني أنه السلطات الأسترالية رفعت مستوى الإنذار من خطر الإرهاب في أيلول الماضي إلى حالة الإنذار القصوى، هل نتوقع أنه تزيد السلطات الأسترالية من إجراءاتها بعد هذه الحادثة؟
نعم بالتأكيد، الأستراليين، الحكومة الأسترالية قبل الحادث يعني عدلت قوانين الإرهاب بدرجة يعني شديدة جدا، ومنعت السفر إلى بعض الأماكن، منها الرقة في سوريا.
نعم.
منعا باتا، وكما حظرت السفر إلى العراق وسوريا.
نعم. إذن كانت تتوقع مثل هذه الحوادث، خاصة بعد أن انضمت إلى التحالف الدولي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش في العراق وسوريا.
نعم، حالها حال كل دول التحالف التي تحارب الآن داعش. أستراليا أيضا رفعت حالة الإنذار عندها إلى الحالة القصوى، وهذه مسألة طبيعية طبعا بالنسبة لبلد مثل أستراليا.
ما مدى خطورة انتشار الفكر التطرف الديني الإسلامي بين أبناء الجالية العربية والجالية المسلمة في أستراليا؟
هو الحقيقة لا يمكن الجزم بين هناك قاعدة لداعش في أستراليا، لكن كان هناك حالات شباب ذهبوا إلى سوريا وحملوا السلاح، وهذه كانت حالات يعني معدودة في حدود 4 حالات أو 6 حالات. لكن خلال الشهرين الماضيين قامت السلطات الأسترالية بحجز أكثر من 150 باسبورت، جواز أسترالي من أستراليين أرادوا السفر، وهناك مراقبة دقيقة للمطارات والموانئ من أجل عدم توريط الأستراليين في أي عملية خارج أستراليا.
الصحفي عبد الوهاب طالباني المقيم في أستراليا منذ أكثر من 20 عاما، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
ويعيش في سيدني نحو نصف مسلمي أستراليا الذين يقدر عددهم بنحو 500 ألف. وأفادت وكالة رويترز الأنباء أنه بعد ساعات قليلة من حادثة احتجاز الرهائن في المقهى الأسترالي والتي أثارت مشاعر مناهضة للمسلمين، أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع مسلمي أستراليا. هيفي عراقية طالبة جامعية لجأت إلى أستراليا قبل 10 سنوات وتعيش في سيدني. أدانت الحادثة وأعربت عن مخاوفها من تزايد الهجمات الإرهابية وأيضا تزايد العنصرية والمشاعر المناهضة للمسلمين. وقالت هيفي عبر اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر من سيدني:
هذه الحادثة بصراحة قد سببت الكثير من الذعر لأهل سيدني وأستراليا بشكل عام. أنا من نفسي كمقيمة في سيدني وخلفيتي كمسلمة ومقيمة في أستراليا، أنا متأكدة جدا أنه هذه الحادثة ستسبب نوعا ما من التعصب نحوي ونحو كل المسلمين والمقيمين بشكل عام.
هل تتخوفون من أنه تتكرر مثل هذه الحادثة من قبل متطرفين ومتشددين إسلاميين؟
بالتأكيد أستاذة سميرة.
ماذا عن التشدد؟ هل التشدد موجود داخل الجالية المسلمة في أستراليا؟ وإلى أي مدى ازداد هذا التطرف والتشدد بعد ظهور داعش في العراق وسوريا؟
قد ظهر الكثير من التشدد بين المسلمين في سيدني بشكل خاص، حيث قد هرب الكثير من المراهقين. مؤخرا ظهرت الكثير من الحالات التي قد سبب الذعر. أنا من نفسي وجد شخص ما كتب 4 حروف ISIS على جدران محطة القطار.
إذن هناك الكثير من الشباب الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف داعش.
نعم.
برأيك هيفي من المسؤول عن انتشار مثل هذا الفكر والتشدد، وخاصة كما ذكرتي بأنهم يولدون في أستراليا؟
أستراليا بلد يعني بلد جديد، يتكلم فيه الناس أكثر من 200 لغة، مختلف القوميات، مختلف الأجناس، وبتأكيد الدين الإسلامي منتشر بأستراليا وبسيدني بشكل خاص.
نعم.
أنا لا أقول أن الدين الإسلامي يشجع على هذه الحركات.
نعم.
أو الانضمام من هذه الصفوف، بس مع الأسف أنه الذين يتكلمون باللغة العربية ويشرحون القرآن للشباب الذين يولدنا في سيدني والذين ليس لديهم أي فكرة عن ما هو القرآن ويستمعون كأنه تنجنين مغناطيسي يسبب لهم هذه.
شكرا للطالبة هيفي، كنت معنا من سيدني، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
ويتوقع الباحث مروان شحادة الخبير في شؤون الجماعات والحركات الإسلامية المتشددة المزيد من العنف وتصاعدا في وتيرة هذه العمليات في الدول الغربية ومنطقة الشرق الأوسط. وقال شحادة متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان عن حادثة المقهى الأسترالي:
التطرف والتشدد أصبح يعني موجود في كل العالم عبر الحدود وعبر الزمان والمكان في هذا العالم، وبخاصة جاءت هذه العمليات الفردية دون أن يكون هناك ارتباط تنظيمي ما بين الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات وما بين تنظيم ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش. وأنا أظن أنه أبو محمد العدناني الناطق الرسمي باسم هذا التنظيم،
نعم،
وكذلك زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عدة مناسبات دعوا أنصار الأفكار يعني التي يحملون هذه الأفكار أن يقوموا كل بعملية تستهدف الغرب ومصالح الغرب على مستوى الأفراد والجماعات في أي مكان،
نعم،
في العالم. وهذا من أخطر التحولات التي شهدتها تعامل مع الحركات المتشددة، لأنه أصبح يعني مفهوم هذه الأفكار لا تحتاج إلى أن يكون مرتبطا تنظيميا مع هذا التنظيم ويتلقى دعما مباشرا، يكفي أن يحمل هذه الأفكار ليقوم بتنفيذ أي عملية على الرغم من أنه يعرف تبعاتها إما السجن المؤبد أو القتل. لذلك جاءت هذه العملية استنكارنا الشديد لقتل مدنيين في أي مكان، رغم أنه التنظيم يجيز استهداف الغربيين في أي مكان على الرغم من أنهم مدنيين، لأنه يعتبر أن الدول التي شاركت في التحالف الغربي هي دول كافرة أصلية، وأنه الشعوب يجب أن لا تسكت وتقوم بمظاهرات وتعمل ضغط على حكوماتها وتمارس هذا الضغط لكي تنسحب كما جرى في تفجيرات مدريد الذي قامت به القاعدة أو تنظيم القاعدة عام 2005.
نعم، هذه العمليات الفردية كما ذكرت هي أيضا مشابهة للعمليات الفردية التي كانت تجري عندما كانت القاعدة في أوج قوتها.
يعني هي شبيهة، ولكن أنا أعتقد أنه زمن القاعدة ولا يعني الآن دخلنا في مرحلة جديدة من الحركات الإسلامية المسلحة. اليوم حركة طالبان باكستان هاجرت أيضا مدرسة عسكرية،
نعم،
قتل أكثر وأصيب العشرات. يعني الموضوع تعدى زمن القاعدة. أنا أظن أن القاعدة بعد أحداث 11 من سبتمبر وكذلك في ظل استراتيجية الحرب على الإرهاب ما عدت قادرة لتنفيذ هجمات، يعني كانت محاولات وكل تلك المحاولات باءت بالفشل سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى أوروبا أو لندن. يعني معظم المحاولات بعدما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في عولمة مفهوم استراتيجية الحرب على الإرهاب أظن أن القاعدة تحول عملها إلى عمل دعوي إعلاني أكثر منه عمل عسكري أمني داخل الأراضي الأوروبية والأمريكية.
نعم، والآن داعش أخذت مكان القاعدة. مثل
ما أردت أن أقوله أن هناك تحول. نعم. يعني داعش تعتبر نفسها حركة وطنية في العراق وسوريا، ولكنها يعني انتشرت بقوة في أماكن تنتشر فيها الأيديولوجيا السلفية الجهادية، إذ أن هناك مبايعة من قبل بعض العناصر في درنا الليبية، ومبايعة من قبل بعض الأشخاص التونسيين.
نعم.
ومبايعة أيضا من تنظيم أنصار بيت المقدس
في مصر
شبه جزيرة سيناء.
نعم.
وكذلك بعض العناصر المنتمين لتنظيم القاعدة سابقا في السعودية.
نعم.
وفي اليمن. أنا أظن أنه داعش الآن أصبحت جاذبة للمتشددين وللشباب الإسلامي في المهجر، لأنه يعتبروا أنه الهجرة واجبة ومبايعة الدولة واجبة بعد إعلان الخلاف.
ماذا عن العمليات الفردية التي تحصل في الشرق الأوسط أستاذ مروان؟
يعني هذه العمليات كما ذكرنا سابقا هي من أخطر التحولات التي شهدتها المنطقة والإقليم والعالم، لأنه الواقع لا يمكن التنبؤ أو التكهن بأي شخص يمكن أن يقوم بعمل فردي مختلف. يعني على سبيل المثال برزت ظاهرة في فلسطين المحتلة أن استخدام السيارات لدهس المستوطنين والجنود الإسرائيليين.
نعم.
على الرغم من أنه هؤلاء لهم خصوصية وشرعية. أنا أعتقد أنه لابد من تحول في السياسات الغربية تجاه المنطقة العربية لكي تدفع هذه البلدان البلاء عنها. ما أريد أن أقوله إنه هذه الحركات تعتبر الغرب عموما وتعتبر النظم السياسية العربية أيضا حليفة للغرب، كلها مستهدفة بهذه العمليات في حال ما تمكنت وامتلكت القدرة والاستطاعة.
نعم، هذا يعني إنه راح تستمر مثل هذه العمليات.
يعني أنا أتوقع أنه مزيد من العنف ومزيد من الفوضى ومزيد من هذه العمليات، وثيرة هذه العمليات بالتأكيد ستزداد طالما أنه هناك في تدخل وطالما أنه هناك في تعبئة وحسد متبادل بين الأطراف بتوظيف خطابات سياسية أو دينية أو إثنية أو غير ذلك.
الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة الأستاذ مروان شحادة متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مني.